أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد أنه لما عزم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الخروج إلى العراق، جاءه عبد الله بن عباس مشفقاً ناصحا لإقناع الإمام بعدم الخروج إلى العراق. فلما عجز عن إقناع الإمام برأيه قال له: إن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فإني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. قال: فسمع ابن عباس بكاء من ورائه وقائلة تقول: يا ابن عباس، تشير على شيخنا وسيدنا أن يخلفنا هاهنا ويمضي وحده؟ لا والله، بل نحيا معه ونموت معه. فالتفت ابن عباس فإذا المتكلمة هي زينب بنت علي. نستقبل ذكرى ولادة عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين عليه وعليها السلام، حيث ورد أن ولادتها كانت في الخامس من شهر جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة، يعني تصادف غدا ذكرى ميلاد السيدة زينب عليها السلام. ولذلك أردنا أن نتحدث عن شيء من سيرة السيدة زينب عليها السلام فيما ينفعنا بالاقتداء بها صلوات الله وسلامه عليها. وكلنا نعلم أن زينب لها حضور كبير في وجدان المؤمنين الموالين لأهل البيت عليهم السلام، فهي شريكة الحسين عليه السلام في نهضته، ولا يكاد يذكر الحسين إلا وتذكر معه زينب. وكربلاء لها فصلان ووجهان: الفصل الأول بطله الإمام الحسين، والفصل الثاني بطله زينب بنت أمير المؤمنين بنت علي عليه السلام. لكن في الغالب يكون التفاعل مع زينب في جانب معاناتها وآلامها، وبالفعل لقد تحملت زينب الكثير من الآلام والرزايا والمصائب، لكننا بحاجة أكثر إلى الاهتمام بسيرتها وحياتها حتى تكون قدوة، حتى تكون مدرسة، حتى تكون مصدر إلهام لنا، وليس فقط استحضار للآلام والمصائب التي مرت بالعقيلة زينب عليها السلام، مع أن ذلك الاستذكار مطلوب لمعرفة ما تحملته السيدة زينب في سبيل الله والتضحيات التي قدمتها وقامت بها. هذا النص التاريخي الذي بدأنا به نريد منه أن نلتفت إلى أن الدور الذي قامت به السيدة زينب كان باختيارها ومبادرتها. في بعض الأحيان قد يجد الإنسان نفسه وسط معمعة لم يكن مختارا في الكون في وسطها، لكن مشكلة حصلت، قضية حصلت، وهو تورط صار في الوسط. وغالبا ما المرأة تكون في وسط المشاكل والمعارك بهذا الطريق، لأنها زوجة، لأنها أم، لأنها بنت، وهناك قضية تكون في بيتها لأسرتها فتجد نفسها متورطة في هذه القضية وفي صلب هذه القضية. هل كانت زينب متورطة؟ بعض الأحيان بعض الشعر الشعبي اللي يجيبوه الخطباء هذا شعر عاطفي، أنا منين جتني كربلاء، منين، ليش جتني هالمصيبة، لا هذا شعر عاطفي. الحقيقة زينب ما كانت هي متورطة، هي كانت مختارة، هي مبادرة، ما كان هناك داع لخروجها إلى كربلاء ضمن الوضع العائلي والاجتماعي. هي متزوجة وزوجها عبد الله بن جعفر بن عمها، وزوجها كان كفيف البصر وعندها أبناء وعندها بيت، كان هذا يكفي مبررا لبقائها في المدينة. هي مسؤولة عن زوجها وزوجها كفيف البصر وعندها أبناء، ما الذي يجعلها تخرج مع أخيها؟ هي بادرت، وهذا النص يشير، ابن عباس يشير على الحسين عليه السلام إذا كنت سائرا إلى العراق فلا تأخذ معك عائلتك. زينب تسمع كلام ابن عباس، هي ترد عليه، أنت تشير على سيدنا أن يتركنا، أن يخلفنا هاهنا ويذهب يمضي وحده؟ لا والله، بل نذهب معه، نحيا معه ونموت معه. واستأذنت من زوجها عبد الله بن جعفر، هذا الزوج أيضا كان واعي رغم كبر سنه، ورغم أنه كفيف البصر، ورغم أنه من الناحية الشرعية يستطيع أن يقول لها أنا أحتاج لكونك معي، وهي متشرعة، هي متشرعة، لو أن زوجها قال لها ذلك لبقيت معه، لكن زوجها شجعها على الخروج مع أخيها، بل وطلب من ولديه عون ومحمد أن يكونا معها إلى كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. وجاءت العقيلة زينب مع الحسين إلى كربلاء. لاحظوا كل الأدوار التي قامت بها السيدة زينب كانت بمبادرة منها، امرأة مصابة محزونة في الخيمة، ما الذي يدعوها أن تخرج عند كل موقف؟ هي تبادر للخروج، هي تتخذ الموقف، ما كان الموقف يفرض نفسه عليها بل هي كانت تصنع الموقف. بعد رحلة شاقة من كربلاء إلى الكوفة مع كل تلك الآلام والمصائب والرزايا، ما الذي يدعوها إلى أن تخطب تلك الخطبة في أهل الكوفة؟ بل ما الذي دعاها أن تخطب في مجلس عبيد الله بن زياد خدرها وحشمتها ومكانتها كان يمكن أن تجعلها جالسة ساكتة منزوية، لكنها هي كانت تأخذ المبادرة، هي كانت تصنع الموقف. وهكذا في مجلس يزيد بن معاوية كان بإمكانها أن تجلس وأن تنطوي على أحزانها وآلامها، خاصة مع ما يحيط بها من شماتة الأعداء، لكنها هي بادرت، هي وقفت، هي خطبت في مجلس يزيد. وهكذا فكل المواقف التي قامت بها زينب كانت بمبادرة منها، هي التي كانت تبادر وتصنع الموقف، وما كانت تشعر بأنها كانت مأزومة أو أنها كانت متأثرة ومتأسفة لماذا اتخذت هذه المواقف ولماذا صارت في مثل هذه المواقف. كلا، ابن زياد يقول لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فتقول: والله ما رأيت إلا جميلة. يعني هي لم تكن مأزومة أو متألمة أو متأسفة أو متورطة في مواقفها، بل كانت ترى في تلك المواقف قيام بمهام مقدسة. وفي خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية أيضا تفتتح الخطبة بحمد الله، وتختمها أيضا: والحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. هي تحمد الله، تعتبر هذه نعمة. وهذا هو موضع الدرس، وخاصة لبناتنا ونسائنا. مجتمعاتنا الآن في حالة نهوض، مجتمعاتنا تواجه تحديات كثيرة، مجتمعاتنا تسير خطوات في طريق التنمية والبناء، والمرأة بإمكانها أن تقوم بدور كبير في خدمة مجتمعها، أن تكون شريكة في التنمية، أن تشارك في مواجهة التحديات التي تنتصب أمام مجتمعها. هذا ما ينبغي أن تبادر له المرأة، وخاصة الآن المرأة أخذت نصيبها من العلم والمعرفة، وهي لا تقل عن شقيقها وأخيها الرجل معرفة وعلما، بل في بعض الأحيان قد نجد أن البنات أكثر جدية وأكثر اهتماما بالدراسة والتعلم. وكذلك المرأة الآن انفتحت، أصبح لديها نضج، أصبح لديها وعي، الفرص أمامها صارت متاحة. في الماضي كانت التقاليد والأعراف والقوانين والأنظمة تقيد حركة المرأة، الآن صار المجال أمامها أوسع، وحتى من الجانب المالي شريحة كبيرة من البنات من النساء أصبحن موظفات، أصبحن عاملات، أصبحت فرص الوظيفة متاحة أمام المرأة، وهو استحقاق طبيعي تناله المرأة لكونها إنسان وجزء من المجتمع. وكما ورد في الحديث: إنما النساء شقائق الرجال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالفرصة الآن متاحة أمام المرأة، بل من واجب المرأة أن تشارك في تنمية مجتمعها وفي مواجهة التحديات. نحن ننتظر من نسائنا الكثير من الأدوار والمهام، وأهم الأدوار دوران: الدور الأول المشاركة في العمل الاجتماعي. أصبحت عندنا في القطيف جمعية خيرية نسائية، جمعية العطاء، وهي جمعية نسائية خاصة بالنساء. يؤمل من النساء من البنات في المنطقة أن يتفاعلن أكثر مع هذه الجمعية، كما نأمل من إدارة الجمعية أن تضاعف جهدها ونشاطها لاستقطاب الفتيات، لاستقطاب النساء في المجتمع وتفعيل دورهن الاجتماعي. حالات الفقر، حالات الحاجة، حالات الجهل، حاجة المجتمع إلى التوعية، إلى الثقافة، إلى التنمية في مختلف المجالات، يستدعي أن يكون للمرأة دور أكبر في مجتمعنا. فلا بد وأن تمارس المرأة هذا الدور، كما يمكن أن تكون هناك جمعيات أخرى. المجال الآن مفتوح على المستوى الرسمي لتكوين جمعيات في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية والمعرفية، والمأمول من نسائنا أن يبادرنا. الجمعيات الخيرية أيضا في بعضها هناك أقسام لدور النساء فيها، أقسام نسائية، فلا بد أن تفعل المرأة دورها الاجتماعي، وخاصة في المجال الأسري، في المجال التربوي، في تلمس الحاجات الموجودة في المجتمع. وبشكل عام ليس هناك مجال من المجالات محظور على المرأة أن يكون لها دور فيه من الناحية الشرعية ومن الناحية الفكرية. هذا أولا تفعيل الدور الاجتماعي، وثانيا ممارسة العطاء. المرأة الآن أصبحت موظفة، يعني قسم من النساء موظفات ولديهن إمكانيات ولديهن دخل مادي. هذا الدخل صحيح أن المرأة ليس عليها واجب النفقة، هي ينفق عليها خاصة في الحياة الزوجية، ولكن ينبغي أن تبادر ما دام الله قد أنعم عليها بمال، أنعم عليها بكسب. هذا الكسب ينبغي أن يستفيد منه مجتمعها وعائلتها بالدرجة الأولى، أن تساعد زوجها، أن تهتم بشؤون منزلها، أن تهتم بأبنائها وبناتها وأن تنفق عليهم. وإن كانت النفقة واجبة على الأب وليست على الأم، ولكن المرأة أيضا ينبغي أن تتحسس مسؤوليتها ودورها في البذل والعطاء. وأيضا على المستوى الاجتماعي العام، المرأة الآن لا يقبل منها أن تبقى في الاهتمامات الجانبية الكمالية الجمالية المتعارفة عند النساء، الصرف على قضايا الشراء وعلى التسوق وعلى، طبعا هذا ليس عام لكل النساء، لكن هناك حالة سائدة أن المرأة حينما تكون لديها إمكانات فغالبا ما تصرف في هذه المجالات الجانبية، هو مالها وحقها تصرف في أي مجال شاءت، ولكن هناك أولويات. هي كالرجل ينبغي أن تتحسس مشاكل المجتمع، وجود فقراء، وجود محتاجين، وجود مشاريع بحاجة إلى الدعم. على المرأة أن توفر وأن تبذل ما لديها من إمكانات مالية في هذا المجال. سيدتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها كان معروفا في سيرتها أن بيتها بيت عطاء، بيت كرم، بيت جود، فهي ابنة أمير المؤمنين سيد العطاء والبذل. وزوجها عبد الله بن جعفر كان معروفا بالكرم والعطاء أيضا، وهي عليها السلام كانت كذلك. ولذلك يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال عن عمته زينب إنها ما كانت تدخر من يومها لغدها، يعني كان كل ما عندها تنفق في سبيل الله وعلى المحتاجين وعلى الفقراء. ومن المعروف في سيرتها في الأسر لما كانت مع بنات وأطفال أخيها الحسين عليه السلام، كانت تؤثرهم بحصتها من الطعام وتبقى جائعة حتى أثر ذلك على صحتها، وما كانت تستطيع أن تصلي صلاة الليل إلا من جلوس. فإذا زينب كانت تبذل، كانت تؤثر الآخرين على نفسها. وفي التاريخ أيضا لما عادت إلى المدينة المنورة من الشام، وكان المسؤول عن القافلة النعمان بن بشير، مسؤول من قبل يزيد ولاه على القافلة حتى يرجع السبايا إلى المدينة. لما وصلوا إلى المدينة وكان في الطريق حسن التعامل معهم، التفتت زينب إلى أختها فاطمة، وفي رواية أن فاطمة هي أشارت على زينب بأن يجمعوا له ما بقي من الحلي، إذا كان في شيء من الحلي عندهم يقدمونه هدية للنعمان ابن بشير مكافأة له على حسن تعامله معهم، مع أنه كان موكل من قبل يزيد، لكن لحسن تعامله فعلا قامت العقيلة زينب بتقديم ما تبقى عندها من الحلي كمكافأة. الرواية التاريخية كما في الطبري تقول أنه اعتذر عن عدم قبولها، لكن هذه المبادرة من زينب عليها السلام تنم عن نفسيتها، نفسية البذل والعطاء. إذن ونحن نستقبل هذه المناسبة فإننا نتوجه إلى بناتنا ونسائنا بأن يقتدين بالعقيلة زينب عليها السلام في اهتمامها بدينها ومجتمعها وبممارسة أسلوب البذل والعطاء من أجل الله ومن أجل المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المناسبات الطيبة، وأن يوفقنا ويثبتنا على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والاقتداء بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل عطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فإنها سبيل النجاة وطريق الفلاح. هناك مسألة ترتبط بصلاة الجمعة في السفر. إذا سافر الإنسان إلى مكان وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، ونحن نعلم أن المسافر وظيفته القصر، صلاة الظهر تصبح ركعتين، ماذا عن صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر؟ الفقهاء يقولون تصح منه صلاة الجمعة، بل هي أفضل من الجماعة، وبنفس الطريقة يعني يصلي الجمعة وتكفيه عن صلاة الظهر، تكون كافية له عن صلاة الظهر. طبعا صلاة الجمعة كما تعلمون وكما يقول معظم الفقهاء هي أفضل من الجماعة. إذا سافرت إلى أي مكان كما في المناطق المقدسة، كربلاء، النجف، مشهد، أي مكان، إذا كانت هناك صلاة جمعة فاحرص على المشاركة في صلاة الجمعة، هذا الثواب العظيم، وخاصة في الأماكن المباركة المقدسة لا يفوتك هذا الثواب. بعض الناس قد ينظر إلى صلاة الجمعة كما هو من الناحية الفقهية، الإنسان مخير أن يصلي الظهر أو يصلي الجمعة، لكن صلاة الجمعة أفضل من الصلاة ظهرا، أفضل، هذا ما ينص عليه معظم الفقهاء، ولذلك على الإنسان أن يحرص على صلاة الجمعة في أي مكان كان. بل بعض الفقهاء كالمرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله، وكذلك الشهيد الصدر، والسيد فضل الله أيضا رحم الله الماضين وحفظ الباقين، رأيهم إذا أقيمت صلاة الجمعة تعين الحضور لها، يصير الحضور واجب، يعني لا يصح لك أن تذهب لصلاة الجماعة وتترك الجمعة، أو أن تصلي منفردا، على رأي هؤلاء الفقهاء. سائر الفقهاء يقولون أنت مخير ولكن الجمعة أفضل. على العموم هذا يكشف أهمية صلاة الجمعة وثواب صلاة الجمعة، فعلى الإنسان المؤمن أن لا يفوت هذه الفرصة وأن لا يحرم من هذا الثواب في أي مكان كان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، واقضي حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.